بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث منصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للعلامة المعلم رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كتاب كامل في الرد على من؟ على برية الذي طعن في السنة وطعن في أئمتها. نعم.
قال العلامة اليماني رحمه الله نقلا عن أبي ريا قال في الصفحة السادسة: ولما وصلت من دراستي إلى كتب الحديث.
هذا كلام أبي ريا يقول: ولما وصلت من دراستي إلى كتب الحديث.
نعم. ألفيت فيها من الأحاديث ما يبعد أن يكون في ألفاظه أو معانيه أو أسلوبه من محكم قوله وبارع منطقه صلوات الله عليه. ومما كان يثير عجبي أني إذا قرأت كلمة لأحد أجلاف العرب أهتز لبلاغتها وتعروني أريحية من جزالتها، وإذا قرأت بعض ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول لا أجد له هذه الأريحية ولا ذاك الاهتزاز، وكنت أعجب كيف يصدر عنه صلوات الله عليه مثل هذا الكلام المغسول من البلاغة والعاري عن الفصاحة، وهو أبلغ من نطق بالضاد، أو يأتي منه مثل تلك المعاني السقيمة وهو أحكم من دعا إلى رشاد.
نعم. هل هذا في الأحاديث الموضوعة؟ لأن من الأحاديث ما يعرف وضعها بسياقها فعلا، وأنه يقال محال أن ينطق النبي بذلك، وذلك لمخالفة الفصاحة. لكن هل يقصد أبو ري هذا النوع، أو يقصد ما لا يخالف، أو يقصد ما يخالف عقله هو وما يخالف هواه؟ وإلا فمن علامات الوضع مخالفة الفصاحة العربية، هذا من علامات الوضع، والعلماء ضعفوا بهذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أقول أما الأحاديث الصحيحة فليست هي بهذه المثابة والاهتزاز والإريحية مما يختلف
الاهتزاز والإريحية مما يختلف
مما يختلف باختلاف الفهم والذوق والهوى. ولئن كان صادقا في أن هذه حاله مع الأحاديث الصحيحة فلن يكون حاله مع كثير من آيات القرآن وسوره إلا قريبا من ذلك.
يعني وما أوضح، هل هذا في الحديث الصحيح ولا في غيرها؟ نعم.
هذا والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان همه إفهام الناس وتعليمهم على اختلاف طبقاتهم، وقد أمره الله تعالى أن يقول: وما أنا من المتكلفين. والكلمات المنقولة عن العرب ليس
ولم يكن شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي الغريب وينتقي ما لا يعرفه إلا النضر من الناس، مما قد يكون هناك تنافر بين حروفه أو غير ذلك. لم يكن النبي يعمد من هذا، النبي ما كان يتكلف، ومع ذلك أفصح الناس. والفصاحة والبلاغة هي مطابقة الكلام المقتضى الحال، وليس الإنسان ينتقي، بل هذا مما يذمه العلماء، أن الإنسان ينتقي غريب الألفاظ حتى يقال ما أفصح هذا الإنسان. نعم.
والكلمات المنقولة عن العرب ليست بشيء يذكر بالنسبة إلى كلامهم كله، وإنما نقلت لطرافتها، ومقتضى ذلك أنه لم يستطرف من كلامهم غيرها، وكذلك المنقول من شعرهم قليل، وإنما نقل ما استجيد، والشعر مظنة التصنع البالغ. ومع ذلك قد تقرأ القصيدة فلا تهتز إلا للبيت والبيتين. ثم إن كثيرا مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم روي بالمعنى كما يأتي. فأما سقم المعنى فقد ذكر علماء الحديث أنه من علامات الموضوع كما نقله أبو ريا نفسه، وذكر ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل في علامات الصحيح أن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة. فإن كان أبو ريا يستسقم معاني الأحاديث الصحيحة فمن نفسه أتي،
يعني إذن يستدرك على النبي في فصاحته، والنبي أفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق، فقد اجتمع له الفصاحة والنصح والصدق. نعم.
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به العذب الزلالة.
نعم. المريض يا اخواني، المريض مثل الذي يكون عنده انفلونزا او شيء لا يستشعر العذبة، تعطيه الماء العذب الزلال فيشعر انه مر، تأتيه بالطعام الشهي الجيد ف فلا يشعر به. الآفة هنا في الماء والطعام، أو الآفة في فمه هو، في المرض، في مرضه هو، مريض، هذا مريض، ولهذا لا يشعر بهذا الماء العذب ولا بهذا الطعام الجيد. ومن يكن ذا فم مر مريض، هذا في فمه المرارة لمرضه، يجد مرا به العذب الزلالة، يعني إذا وضع العذب الزلالة في فمه وجده مرا. نعم.
قوله أما المعنى فلا يعنيهم من أمره شيء، كذا قال: وقد أسلفت أن رعايتهم للمعنى سابقة، يراعونه عند السماع وعند التحديث وعند
يعني الفقر. واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الهريسة تشد الظهر، الهريسة تشد الظهر، هذا لا يمكن أن يكون كلام النبي، الهريسة تشد الظهر، هذا وضعه بائع هريسة، وضعه بائع هريسة ليروج، لأن أصحاب الحرف وضعوا، منهم من يضع في الهريسة ومنهم يضع في الباذنجان، وكل صاحب شيء يضع فيه حديثا، فهذا علامات الوضع وأمارات الوضع عليه واضحة. نعم.
يراعونه عند السماع وعند التحديث وعند الحكم على الراوي، ثم يراعونه عند التصحيح، ومنهم من يتسامح في بعض ذلك،
يتسامح
في بعض ذلك، وهم معروفون كما تقدم. وقد قال أبو ريا: ذكر المحققون أمورا كلية يعرف بها أن الحديث موضوع.
العجيب أن يقول ذكر المحققون، فيا ليت في كل موضع انتقد يأتي بالمحققين، يعني طالما أنك تؤمن أن أحدا يسمى بالمحقق، فعلامة لم تأتي بالمحققين وقت انتقادك، تأتي بكلامه، لكنه يضع انتقادا من قبل نفسه، وإن وجد كلام لأحد جعله وأتى به على الوجه الذي يوافق هواه لا على وجهه الصحيح. نعم.
فإن قال
ولكن مصحح
الأحاديث لم يراعوا ذلك، قلت: أما المثبتون كالبخاري ومسلم،
أما المتثبتون كالبخاري ومسلم
فقد راعوا ذلك، بل في كل منهما أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ أو ينتقدها بعض الناس.
انتبه للمحافظة على هذا الإيراد. بلى في كل منهما، يعني في الصحيحين البخاري ومسلم، أحاديث يسيرة انتقدها، مش ضعفها واتفق العلماء على تضعيفها، انتقدها، وقد يكون الانتقاد مردودا وهو الجل الأكثر الجمهور الأعظم، وقد يكون في محله لكنه لا ينزل بالحديث عن رتبة الصحة. خلاصة خذوها من أخيكم العامي في هذا العلم، أقول الجمهور الأعظم الأوفى الأوفر الأكثر الأكبر في هذا مردود على من انتقده، والقليل النادر 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 ما سلم فيه مما لم ينزل بالحديث عن رتبة الصحة، قد ينزل عن رتبة الشرطية التي اشترطها المصنف، لكن ليس عن رتبة الصحة، ولهذا لا تجد حديثا واحدا في البخاري ومسلم متفق على ضعف أبد، إنما غايتهما في اجتهاد المنتقد، يضعف باجتهاده ولكن مردود باجتهاد الأمة في خلاف هذا، واضح؟ بدلا من أن تصنف كتابا اليوم ضعيف البخاري، ولهذا الأمة تلقت هذا المصطلح وتناولوه في سائر عصور الأمة، الصحيحان، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وفي الصحيح، اوعتل في الصحيح عند أبي داود والترمذي والنسائي، لا، لو ذكرت حديثا صحيحا في هذه الكتب قل وفي الحديث الصحيح، إنما حينما تقول وفي الصحيح فليس إلى البخاري ومسلم، هذا الإطلاق هذا عبث ولا إيه؟ ولا أطلقه العجلتية والكهربائية، من الذي قال في الصحيح؟ ومن الذي قال في الصحيحين؟ من الذي قال؟ أو يقال يا شيخ هذا أغلب الأمة تقول في الصحيحين، وهذا الأغلب تم عند الأغلب في النسائي، وعند الأغلب في أبي داود، وعند الأغلب في عبد بن حميد، وعند الأغلب في مسند الحميدي، وعند الأغلب في أبي داود الطيالسي، وعند الأغلب في منطقة بن الجارود، لماذا اختص هذا الحكم بهذين الكتابين؟ ما يصلح، لو يستثنى من كل كتاب خمسة حديث فقط ما يقال في الصحيحين عند الإطلاق، ولا يقال في الصحيح عند الإطلاق، إنما يقال فيهما الصحيح بكثرة، ما يقال الصحيحان عند الإطلاق. إذن هذه أحرف انتقدت ومواضع انتقدت، جلها جمهورها معظمها أكثرها مردود على قائله، وبعضها مما يسلم فيه إنما لا ينزل بالحديث عن رتبة الصحيح. فلهذا قال هنا رحمه الله تعالى: بلى في كل منهما أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ أو ينتقدها بعض الناس. ولهذا لما تأتي أن تضعف شيئا ضعف شيئا، أولا رقم واحد انقل هذا عن العلماء، هذا رقم واحد، قل ضعف هذا حديث فلان، ما تقول في حديث ضعيف ولا تقول في كذا، حتى لو ترجيحك لفلان قل وأنا أرى أن هذا الحديث مثلا ضعيف مثلا يعني، أو هذا مما ينتقد كذا وكذا. إنما لا تجزم أن وتطلق عبارة أن في البخاري حديثا ضعيفا أو في مسلم حديثا ضعيفا، وكل حديث منتقد إنما هو معارض باجتهاد الجهابذة، وعلى رأس الجهابذة من؟ البخاري ومسلم. نعم.
ومرجع ذلك إما إلى اختلاف النظر وإما إلى
انتبه ومرجع ذلك اللي المنتقد يعني، ومرجع ذلك إما إلى اختلاف النظر، هذه وجهة نظرك أنت، وإما إلى اصطلاح لهما يغفل عنه المنتقد، وإما إلى الخطأ الذي لا ينجو منه
بشر
ممكن يقع هذا. وقبل هذه نقول: وإما إلى قاعدة ضعيفة يعتمدها الناقد كما ذكر النووي رحمة الله عليه، وإما إلى الخطأ الذي لا ينجو من بشر، وهذا الخطأ لا ينزل بالحديث عن رتبة صحيح. ولهذا حسبك أن حديثا فيهما لم يتفق على ضعفه، مما يدل على إمامتهما في هذا الباب، وقد انتقدت عليهما أحاديث من جهة السند. فهل يقال لأجل ذلك إنهما لم يراعي هذا أيضا؟ في أحاديث انتقدت من أجل السند، وفي أحاديث انتقدت من أجل المتن، ولكن هذا بحسب المنتقد كما قال هنا: إما خلاف وجهة نظر، وإما الإصلاح لهما يغفل عنه المنتقد، وإما 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 إلى شيء يسير يقع فيه الخطأ مما لا ينزل بحديث عن رتبة ماذا؟ عن رتبة الاحتجاج. ولهذا تكلموا في رجال الصحيحين أكثر من 100 رجل، تقريبا 160 رجلا متكلم فيهما مما روى لهما البخاري ومسلم، ولكن العلماء وجهوا ذلك أن هذا إما أنه كان قبل رووا عن هؤلاء الرواة، ما كان قبل الانتقاد، لأن الراوي قد يختلط، الراوي قد يحصل له شيء في حفظه إلى غير ذلك، فهذا كان من قبل، أو أنه من تقي من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات، لكن ليس في رجال الصحيحين رجل كذاب أو متفق على ضعفه. نعم.
قال أبو ريا
وصرح بهذا مسلم رحمه الله تعالى في مقدمتي. ويكفي أنك تعلم أن هذين الكتابين قد عرض كل واحد منهما على جلالة قدره كتابه على العلماء، فمسلم عرضه على العلماء، والبخاري عرض ذلك على العلماء. ولهذا ينصح طالب العلم أن يترك هذا الباب ولا يتصدر فيه، إنما إن كان ولا بد أن يكون ناقلا ينقل كلام العلماء في هذا الباب، إنما يتبنى شيئا في خاصة نفسه يبتعد عن هذا الحمى أحسن له، يبتعد عن هذا الحمى أحسن له. نعم نعم. لا، أخوكم طلعت يقول بهذا الكلام تدعون العصمة البخاري ومسلم. لا يا حبيبنا، بارك الله فيك، نحن ندعي العصمة للأمة، العصمة ندعيها للأمة، ونقول العصمة فيما اتفقت على الأمة، أما المنتقد هذا لا يدخل في هذا الحد، ولكن هذا اتباعا للأمة. من الذي قال هذه الأحكام؟ الأمة ولا البخاري ومسلم؟ الأمة، هذه الأمة. نعم.
قال نعم. أبو ريا
صح. نعم لا شك. ما يلزم الإجماع؟ ما يلزم إجماع؟ يلزم الصحة، لكن حينما أقول لك هذا يعني من قبيل إيه؟ من قبيل أنه ما كان من باب الاجتهاد فهو مخالف، ولما نظر النقاد الجهابذة المتخصصون في هذا ما وجدوا انتقادا سالما من المؤاخذة، ولهذا ردوا عليه مثل ما رد ابن حجر ومثل ما رد النووي ومثل ما رد العلماء على المنتقدين، وبينوا أنه إما اعتماد على قواعد ضعيفة، وإما اجتهاد في بعض الرواة وهو يعني محجوج بذلك، وإما 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 إلى آخره. لكن لا يلزم في تضعيف حديث أن يكون الناس قد اجتمعوا على ذلك، ما يلزم هذا أصلا، ما يلزم. لكن حينئذ لا يخالف أو يكون مخالفا والحق معه. نعم. لكن أين أن الحديث المتفق على الانتقاد فيه وهو يضاعف ما في البخاري ومسلم به يضعف ويكون متفقا عليه؟ نعم.
قال أبو ريا: وعلى أنهم قد بذلوا أقصى جهدهم في دراسة علم الحديث من حيث روايته، فإنهم قد أهملوا جميعا أمرا خطيرا.
يا سلام، أهملوا جميعا، ما شاء الله، هذا جاء بالعلم الذي لم يسبق إليه. نعم.
أما هذا كله فقد انصرف عنه العلماء والباحثون وتركوه أخبارا في بطون الكتب مبعثرة. قال المصنف رحمه الله: يعني فجمعها هو في كتابه، وغالب ذلك قد تكفلت به كتب المصطلح وسائره في كتب أخرى من تأليف المحدثين أنفسهم، ومنها ينقل أبو ريا.
نعم.
وقال أبو ريا: أسباب تصنيف هذا الكتاب
كل آخره. كل هؤلاء يا أخوان مقلدة يا أخوان، لكنهم يتشبعون بما يعطون. الواحد كأنه الباحث الأول، وإنما كل هذه الأحاديث المنتقدة في الصحيحة المنتقدة إما بالعقل وإما بقلة الخبرة، كل يقلد الآخر. تجد الواحد يقلد، إنما ليس أنه يبحث ويدرس دراسة متأنية وهو عالم في هذا الفن ثم يحكم. الغالب عند هؤلاء التقليد والغرض الفاسد. فذا ينتقد عند البخاري حديثا مثلا ومخالف العقل أو مخالف لمذهبه، مخالف لمذهبه، وقلد فيه غيره، زي ما من ينقل. طبعا احنا نقول نستثني العلماء، نستثني العلماء، لكن نقول غالب غالب هؤلاء، زي اللي يقول لك مثلا في حديث وان ضرب ظهرك أخذ مالك، يقول هذا الحديث أعله الدارقطني، ما شاء الله تبارك الله، صار يعرف الدارقطني، وأنه قد ذكر هذا، قال وقد أعله الدارقطني. نقول أكمل أكمل، أعله الدارقطني، خلاص خلص النووي، وقد أعله الدارقطني والمتن بالإرسال والمتن صحيح. طب لماذا لم يكمل والمتن صحيح؟ هو المراد والمتن صحيح، ما يكمل هذه. يقول وقد أعلاه الدارقطني بالإسلام، يقول نووي قد أعلاه الدارقطني بالإسلام وفقط، ويسكت ألف هاء ألف هاء. طيب والمتن صحيح فين راحت؟ التي هي محل الاستشهاد أصلا، الذي أنت ترد الحديث من أجله. والمتن صحيح يعني حتى لو افترضنا أنك ما وافقت على صحة هذا الحديث وضعفت بالإرسال وعلمت بالإرسال، فإن المتن صحيح قد جاءت قد جاء معناه في أحاديث أخرى. هذا أصلا الذي ترفضه أنت، هذا الذي ترفضه أنت. فأولاء أصحاب إيه؟ أصحاب هوى. نعم.
وقال أبو ريا: أسباب تصنيف هذا الكتاب إلى آخره، إلى أن قال: ومما راعني أني أجد في معاني كثير من الأحاديث ما لا يقبله عقل صريح.
عقلك أنت، لكن عقل العلماء. نعم.
قال رحمه الله: أقول لا ريب أن فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار ما يرده العقل الصريح، وقد جمع المحدثون ذلك وما يقرب منه في كتب الموضوعات، وما لم يذكره فيها منه
وما لم يذكر فيها منه
فلن تجد له إسنادا متصلا إلا وفي رجاله ممن جرحه أئمة الحديث رجل أو أكثر. وزعم
اللي هو لا يقبل العقل الصريح، اعلم أن النبي ما يقول أبدا أبدا. الشريعة لا تأتي بما يخالف النقل الصحيح أو العقل الصريح، الشريعة قائمة على نقل صحيح وعقل صريح. نعم.
وزعم أن في الصحيحين شيئا من ذلك سيأتي النظر فيه، وقد تقدمت قضية العقل.
نعم.
قال أبو ريا: ولا يثبته علم صحيح ولا يؤيده حسن حس ظاهر أو كتاب متواتر.
معقول هذا؟ سبحان الله. نعم.
قال: أقول لا أدري ما فائدة هذا، مع العلم بأن ما يثبته العلم الصحيح أو يؤيده الحس الظاهر لا بد أن يقبله العقل الصريح، وإن القرآن لا يؤيد ما لا يقبله العقل الصريح. ثم قال أبو ريا: كنت أسمع
إن العلماء قالوا إذا رأيت حديث لا يقبل عقل الصريح فعلم أنه ليس بصحيح. إن وقع تعارض بين الحديث والعقل الصريح فإما أن الحديث غير صحيح وإما أن العقل غير صريح، لكن نقل صحيح يتعارض مع عقل صريح هذا محال، هذا محال، هذا محال. نعم.
ثم قال: كنت أسمع من شيوخ الدين عفى الله عنهم أن الأحاديث التي تحملها كتب السنة قد جاءت كلها على حقيقتها. أقول العامة في باديتنا باليمن والعامة من مسلم الهند إذا ذكرت لأحدهم حديثا قال أصحيح هو؟ فإن قلت له هو في سنن الترمذي مثلا قال هل جميع الأحاديث التي في الكتاب المذكور صحيحة؟ فهل هؤلاء أعلم من شيوخ الدين في مصر؟
نعم.
ثم ذكر حديث من كذب علي إلى آخره، وقضايا أخرى ذكر أنها انكشفت له، أجمل القول فيها هنا على أن يفصلها بعد، فأخرت النظر فيها إلى موضع تفصيلها. قال أبو ريا: لما انكشف لي ذلك كله وغيره مما يحمله كتابنا.
انكشف لمين؟ له، رفع عنه الحجاب ودخل الشيطان من كل باب وصار ينطق على لسان. فلما انكشف لي ذلك كله، مش لما رأيت العلماء نقلت عن العلماء. نعم.
وبدت لي حياة الحديث المحمدي في صورة واضحة جلية.
هذا أصلا ما يقول، هذا أسلوب الأساتذة كما يقولون اللي كان يرد عليهم العلماء، إيه الحديث المحمدي وإن صحت يعني النسبة الحديث يعني تكلم محمد، لكن مثل هذه النسبة وهذا التعبير ليس من تعبير أهل العلم، حديث النبوي مش حديث المحمدي. نعم.
في صورة واضحة جلية تتراءى في مرآة مصقولة أصبحت على بينة من أمر ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث، آخذ ما آخذ منه ونفسي راضية وأدع ما أدع وقلبي مطمئن ولا علي في هذا أو ذاك حرج أو جناح.
طالما أن النفس راضية وطالما أن القلب مطمئن، قلب أبي ريا مطمئن ونفسه راضية، طالما ذلك فيكون الانتقاد في محل. هكذا يعبر العلماء يا إخوان. البخاري قال في حديث هذا واحد، أو مسلم قال في هذا، أو أئمة الشأن قالوا في هذا، طالما أن نفسي راضية وطالما أن قلبي مطمئن فأخذ بهذا، ولا طالما أنه وافق الصواب أو وافق القواعد الصحيحة عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: نعم. أقول أما أنه بعد اطلاعه على ما نقله في كتابه هذا صار عارفا بتاريخ الحديث النبوي إجمالا فهذا قريب، لولا أن هناك قضايا عظيمة يصورها في كتابه هذا على نقيض حقيقتها كما سنقيم عليه الحجة الواضحة إن شاء الله تعالى. وأما أنه أصبح على بينة إلى آخره إلى آخر ما قال، فهذه دعوة تحتمل تفسيرين: الأول أنه أصبح يعرف بنظرة واحدة إلى الحديث من الأحاديث حقيقة حاله من الصحة قطعا أو ظنا واحتمالا أو
البطلان كذلك بنظرة واحدة للحديث. نعم.
الثاني أنه ساء ظنه بالحديث النبوي إن لم يكن بالدين كله، فصار لا يراه إلا أداة يستغلها الناس لأهوائهم، فيصبح يأخذ منه ما يوافق هواه ويرد ما يخالف هواه بدون اعتبار لما في نفس الأمر من صحة أو بطلان.
نعم.
من الجور
حينئذ يزعم أن هذا يخالف العقل وفي الحقيقة يخالف الهوى. نعم.
من الجور أن نزعم أن مراد أبي ريا هو ما تضمنه التفسير الأول، لأن ذلك باطل مكشوف، وذلك أن للقضية شطرين: الأول أن يدع الحديث الثاني، أن يدع الحديث الثاني أن يأخذ به. فأما الشطر الأول فالمسلم لا يدع الحديث وقلبه مطمئن إلا إذا بان له أنه لا يصح.
طيب، وبان له أنه لا يصح بإيه؟ بالقلب ولا بالقواعد؟ بالقواعد. نعم.
والذي في كتاب أبي ريا مما ذكر أنه يدل على عدم الصحة إما أن يقتضي امتناع الصحة قطعا كمناقضته الخبر للعقل الصريح أو للحس أو لنص القرآن، وإما أن يقتضي استبعادها فقط والأول لا يحتاج الناس فيه إلى كتاب أبي ريا هذا، والثاني لا يكفي، فإنه قد يثبت الخبر ثبوتا يدفع الاستبعاد إذن فثمرة مجهوده وكتابه بالنظر إلى هذا الشطر ضئيلة لا يليق التبجح بها. أما الشطر الثاني فمن الواضح أن انتقاد الموانع الظاهرة أن انتفاء الموانع الظاهرة كمناقضته العقل الصريح ونحوه إنما يفيد إن كان الصحة، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في السند، فإن كان موثق الرجال ظاهر الاتصال قيل
موثق الرجال ظاهر الاتصال قيل
صحيح الإسناد،
أي الحكم فيما يتعلق بالرجال يقال صحيح الإسناد وليس صحيح، فإن الصحة تضمن المتن والإسناد. نعم.
ثم يبقى احتمال العلة القادحة بما فيه من الشذوذ الضار والتفرد الذي لا يحتمل،
وهي العلة الخفية التي لا يطلع عليها إلا الجهابذة مع أن الظاهر السلام. نعم.
والنظر في
ذلك فطر هذا الرجل ثقة ثبت وهذا الرجل ثقة ثبت، لكن ما بينهما اتصال. نعم. فيكون أمرا خفيا.
والنظر في ذلك هو كما قال أبو ريا لا يقوم به إلا من كان له فهم ثاقب وحفظ واسع ومعرفة تامة بالأسانيد والمتون وأحوال الرواة، وهذه درجة لا تنال بمجهود أبي ريا ولا بأضعاف أضعافه، فبان يقينا أن أبا ريا لا يمكنه الاستقلال بتصحيح حديث، بل كتابه ينادي عليه أنه لا يمكن أن يستقل بتصحيح إسناد، فلم يفده مجهوده شيئا في هذا الشطر، وبقي فيه كما كان عالة على تصحيح علماء الحديث. هذا حال
يا ليته تقيد بهذا، حتى يا ليته لما ضعف قال العلماء ضعف، ولما صحح قال العلماء صحح، ولما انتقد المعنى قال العلماء انتقد. إذن يكون حسن التقليد فضلا أن يكون في رتبة الاجتهاد. نعم.
هذا حال التفسير الأول، وأما التفسير الثاني فلا أدري، غير أنه يشهد له صنيع أبي ريا فيما يأتي من كتابه من رد الأحاديث والأخبار الثابتة والاحتجاج كثيرا بالضعيفة والواهية والمكذوبة، والله أعلم.
نعم. طيب نكتفي. نعم. استفتي إيه؟ ما الإشكال فيه؟ يعني استفتي قلبك يعني نقول بما يؤديه قلبك؟ لا، إنما هذا في الأمر المشتبه بعد بذل جهد، وأنت رجل محقق في العلم، فمال قلبك إلى ترجيح هذا القول على هذا القول، هذا معنى استفتي قلبك، أي مال قلبك لهذا الترجيح بالمنضبط بالقواعد العلمية، وليس أنك لا تنظر في الأدلة واستفتي قلبك ولا تنظر في الأدلة ولا قواعد العلم، هذا قول عليه بلا علم، الله قال وأن تقولوا عليه ما لا تعلمون، فالذي يتكلم به ينجي بقلبه دون النقل ودون القاعدة هذا قائل عليه بلا علم حتى ولو أصاب، لكن المعنى أن المجتهد في خلال بحثه في مسألة اجتهادية في النهاية قد يصل إلى أحد ثلاثة أمور، إما أنه يرجح هذا القول بقوة ويترجع عنده هذا القول فيقول به، أو يترجح رد هذا فيرده أو يتوقف، فإذا مال إلى هذا الترجيح بأدلة كيت وكيت وكيت فهذا معناه أنه استفتى قلبه، أي قلبه مال إلى ترجيح هذا القول، القلب المعتمد على الأدلة والقرائن وليس القلب المنفصل عن الأدلة والقواعد، هذا ليس من مصادر الاستدلال، فليس مصادر الاستدلال القلب وحده، إنما القلب حين يميل إلى ترجيح هذا القول على ذلك بس، هذا استفتي قلبك، وين افتاك الناس وافتوك. يعني ما شاء الله دواء طالب علم بقى، إذن إذا استفتى عالمين ولم يسترح إلى هذا، لم يسترح إلى هذا ليه؟ لمخالفة هواه ولا لمخالفة القواعد؟ لمخالفة القواعد صار طالب علم الآن، وبالتالي يكون موقفه محل من النظر، فينظر آخر إذا كان ما عنده معرفة بقواعد الترجيح. إنما إذا كان مخالفا لهواه فلا. نعم
حتى
نعم في مسائل الورع كيف تستفتي فيها القلب بدون مرجح، يعني كيف تستفتي القلب بدون مرجح، إنما قلبك يميل إلى هذا بناء على القواعد، مش قلبك يميل إلى هذا بناء على هوى، لا بناء على القواعد، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم دع المتشابه المحكم. نعم.